في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي لشدة كراهتهم وبغضهم لتلاوتها. ولذا قال هنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. كثير من علماء السلف يقولون هذه في الصلاة خاصة إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية، فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا معنى يقول ليس على المأموم قراءة، لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية، وبعضهم يقول تكفيه مطلقا. وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهرا. إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع هو أن تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه. والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل استماع الكلام، هذا معنى فاستمعوا له وأنصتوا. وكان بعض العلماء يقول هي في خطبة الجمعة، وبعضهم يقول هي في العيد هي في الفطر والأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجهر فيه الإمام. وكونها في خطبة الجمعة وكونها في خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كبيرة من السلف فإنه لا يخلو من بعد لمسائل، منها أن القرآن غير كثير فيها، ومنها أن الجمعة ما شرعت إلا بالمدينة، وهذه الآيات من سورة الأعراف مكية، لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم. ومن وهنا كان خلاف بين العلماء هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم ويكتفي بقراءة الإمام أو لا بد أن يقرأ الفاتحة. هذا خلاف مشهور بين العلماء، فبعض العلماء يقول أما في الجهرية فإن المأموم يسكت لأن الله أمره في قوله فاستمعوا له وأنصتوا، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم لأن الإمام يحملها عنه، وهذا مذهب مالك، وروي عن أبي حنيفة مثله، وقال به بعض العلماء قالوا دل القرآن على أن الذي يسمع ويؤمن أنه كالذي كان يتكلم. قالوا والدليل على ذلك أن الله قال في محكم كتابه ويقال موسى وحده لم يكن معه هارون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. في القراءة الأخرى ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال قد أجيبت دعوتكما. قالوا كيف يكون الداعي واحدا وهو موسى وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟ قالوا لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويؤمن عليه فصار أحد الداعيين بإنصاته وتأمينه، فدل ذلك على أن المنصت المؤمن كالذي كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء. وقال طائفة أخرى ينبغي المأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة، فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام، وإن لم يعطيه فترة في ذلك قرأها. قالوا نعم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا نص عام في قراءة القرآن إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أخص منه، فهو تخصيص عموم القرآن بحديث نبوي، وتخصيصات عمومات القرآن بالأحاديث كثيرة جدا. وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ وراء الإمام في الجارية، فإن كان ثابتا محفوظا فلا كلام. وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهل الإمام، وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصا، والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة، لأن الصلاة دائمة عظيمة من دعائم الإسلام، وهي أعظمها بعد الشهادتين. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل صلاة يقول بعض الناس إنها غير مجزئة، فينبغي أن يعمل عملا يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة. والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع هو التدبر في الشيء والإصغاء إلى الشيء بتدبر، والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل سماع ما يقال. هذا معنى قوله: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم الأدب الذكر، وجعل له الذكر على نوعين على التحقيق: ذكر نفساني وذكر لساني. أما الذكر النفساني فهو هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار ولا ينطق به، وما قاله ابن عطية رحمه الله من أنه لا ذكر إلا بحركة لسان، خلاف ظاهر هذه الآية الكريمة، لأن الله قال لنبيه: واذكر ربك في نفسك، أي فيما بينك وبين ربك بنفسك من غير كلام، فتذكر عظمته وكماله وجلاله وصفاته وما عنده من الثواب لمن أطاعه ومن العقاب لمن عصاه. ويكون على التذكر والتفكر في عظمة الله جل وعلا وفي صفاته العظمى وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع والخوف. قوله تضرعا وخيفا قيل هما مفعولان لأجلهما، أي لأجل التضرع، والتضرع معناه التذلل والتخشع والتواضع، أي لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. فقال بعض العلماء: تضرعا وخيفة مصدران منكران بمعنى الحال، أي في حال كونك متضرعا خائفا، والكل محتمل. وقوله خيفة ياؤه مبدلة من واو، أصله خيفة لأنها فعلة من الخوف، لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العين. القاعدة المقررة في التصريف أن الواو إذا سكنت بعد كسر أبدلت ياء بقياس مضطرب، فالخيفة هي فعلة من الخوف، فالياء مبدلة من واو وتجمع على خيف، لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود أيضا في الجر. شد بعض العلماء فقال تجمع على خوف، وأصل الخوف في لغة العرب. الفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن أن الخوف هو الغم من أمر مستقبل، والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل فيه الخوف والحزن، إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع الآخر. قوله خيفة أي غم من أمر مستقبل، وهو سخط رب العالمين وعقابه، لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من ذلك في المستقبل يطيع الله جل وعلا في دار الدنيا وقت إن كان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم، تقول العرب خفت كذا علمته، وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف. قال بعض العلماء منه قوله تعالى: لئن خفتم أن لا يقيم حدود الله، أي علمتم أن لا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، إلا أن يعلم أن لا يقيم حدود الله على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بالممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا ألقها. فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شاربا الخمر بعد موته، فمعنى أخاف أي أعلم كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله تبرعا وخيفا: واذكر ربك لكي أما الذكر نفساني، فهذا الذي يكون في نفسك لا يعلمه منك إلا ربك، من أن تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه متضرعا خائفا منه جل وعلا. وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جدا. الثاني ذكر لساني، وقد علمه جل وعلا أدب الذكر اللساني، وأنه لا يرفع صوته جدا ولا يخافت به جدا، كما قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والمخافتة الإسرار الشديد. وقال هنا: ودون الجهر، أي واذكر ربك بالقول دون الجهر، لا تجهر به وترفع صوتك جدا، لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله جل وعلا يعلم نبيه أن لا يرفع صوته به جدا. ودون الجهر من القول، يعني دون الجهر وفوق إسرار المخافتة، لا تجعله سرا جدا كالمخافتة، ولا تجعله جهرا جدا، بل سبيلا بين ذلك، كما قال: فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقوله بالغدو، الغدو قال بعض العلماء هو مفرد مصدر غدا غدوا، وقال بعض العلماء هو جمع غدوة، والأصل جمع أصيل، وقيل جمع أصل، وبعضهم يقول الأصول جمع أصيل، والأصل جمع الجمع، ولا داعي إليه، لأن الأصيل يجمع على أصل كما تجمع اليمين على الأيمان، والأصول أيضا يجمع على الأصل. والأصول يطلق مفردا وجمعا، والغدو أوائل النهار، والأصل أواخره، الأصل من العصر فما وراءه إلى الليل، والغدو من أول النهار. قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج عليه يصلون صلاتين آخر النهار وأوله، وأنه هو المراد هنا. وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار أول النهار وآخره لفضلهما. قال بعض العلماء: الذكر بالغدو صلاة الصبح، وبالأصل صلاة العصر، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله بالغدو والأصل ولا تكن من الغافلين. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه. في هذه الآية الكريمة نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله جل وعلا، فعلينا معاشر المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله، وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعا وخيفة، وأن نذكره بقولنا دون الجهل من القول أول النهار وآخره وفي كل وقت، لأن الله أثنى على عباده بالذكر عليه في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر في خلق السماوات والأرض من ذكرك ربك في نفسك تضرعا وخيفة كما لا يخفى. هذا معنى قوله ولا تكن من الغافلين. ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه ولا يستكبرون عن عبادته، فقال: إن الذين عند ربك وهم ملائكته جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم لا يستكبرون عن عبادته، لا يتكبرون عنها أبدا، بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم جل وعلا. وأصل العبادة في لغة العرب معنى الذل والخضوع، فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة، وكل مذلل مخضع تسميه العرب معبدا. قيل للعبد عبد لذله وخضوعه لسيده، فهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومن قال طرفة من العبد في معلقته تباري عتاقا ناجية وأتباع وظيفا وظيفا فوق مول معبد أي طريق مذلل لدوس الأقدام. وإنما قلنا إن العبادة هي الذل والخضوع لله على وجه المحبة خاصة، فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجردا عن محبة كان يبغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها، فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب ويرتكب أمورا لا تنبغي، والله جل وعلا لا يليق به شيء من ذلك. وهذا معنى قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه جل وعلا. التسبيح في لغة العرب معناه الإبعاد عن السوء، أسبحت الشيء معناه أبعدته عن السوء، هو في اصطلاح الشعر تنزيه رب العالمين جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وله يسجدون سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالى. فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له، فكيف بنا معاشر بني آدم؟ ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا للخضوع لربنا والتضرع والخوف من ربنا جل وعلا، وأن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لما يرضيه منا. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا لما يرضيك عنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم آمن رواتنا واستر عوراتنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ينظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الجماهير من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في غنائم بدر لما اصطف المسلمون لقتال المشركين. كانت المشيخة ردءا لهم، وكان الشباب تلقى العدو، وكان قوم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين وأخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة، قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحزناها، فليس لغيرنا نصيب فيها. وقال المشيخة: نحن كنا رداء لكم، فلو انهزمتم لانحزتم إلينا، فلستم أحق منا. وقال الآخرون: نحن ما بينا ليس بنا جبن ولا بخل، وإنما خفنا أن ينال العدو غلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من العدو، فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع، وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن مشهور. قال: فينا معاشر المسلمين نزلت لما أخذنا غنائم بدر ساءت أخلاقنا وتنازعنا، فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله، ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذات البين بين الجميع، وما حصل به تقوى الله كما يأتي إيضاحه. وهذا القول أنها نزلت في غنائم بدر جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء. وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخرى معروفة عند العلماء. قال بعض العلماء: